إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه أنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قلت في إسناده: يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي. قال الحافظ: صدوق، والأظهر أنه ثقة، وبقية رجاله ثقات، فالحديث صحيح الإسناد. ففي الحديث مشروعية السفر للقيا أهل العلم والتلقي عنهم، وفي الحديث مشروعية إلقاء الخطب والمواعظ، وفيه أن الخطيب يكون قائما على المنبر، وفي الحديث مشروعية ارتفاع الخطيب، ومشروعية اتخاذ المنابر في المساجد، وفي الحديث فضيلة الصدقة والهبة والعطية، وأن أصحابها أفضل من غيرهم. وقوله: ابدأ بمن تعول، أي ابتدئ في النفقة بمن تجب عليك نفقتهم. وفي الحديث وجوب النفقة للوالدين المحتاجين. وقال بعض المالكية: لا نفقة للأم، وهو محدود بحديث الباب. وظاهر حديث الباب تقديم الأم على الأب في النفقة كما قال الجمهور. وقال بعض الشافعية والمالكية والحنابلة: هما سواء، وقيل يقدم الأب. وفي الحديث وجوب النفقة للجد والجدة، لأنهما أم وأب لحفيدهما، وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك. وظاهر حديث الباب تقديم الأم والأب على النفس والزوجة والولد، لكن ورد في حديث جابر: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي حديث أبي هريرة: قال رجل: عندي دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. وسيأتي شرح هذا الحديث. وفي حديث الباب من الفوائد وجوب نفقة الأقارب. قال أحمد: تجب النفقة على كل وارث لمورثه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال إسحاق: النفقة على العصبات. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم. وقال مالك والشافعي: لا نفقة إلا على الأبناء والوالدين فقط. وفي الحديث أن الأجداد من ذوي الرحم تجب نفقتهم كما قال الشافعي، وقال الجمهور: لا نفقة لهم. واستدل الشافعي بالحديث على وجوب النفقة للوالدين ولو مع اختلاف الدين، وقال الجمهور: لا نفقة لهما عند اختلاف الدين. واستدل الشافعي وأحمد بالحديث على وجوب إعفاف الرجل لأبيه إذا احتاج للزواج، وأدخلوه في مفهوم النفقة. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، بل قال الإمام أحمد: يلزمه إعفاف كل من وجبت عليه نفقته. وظاهر حديث الباب تقديم الأخت في النفقة على الأخ، وقيل هما سواء، وقيل له سهمان ولها سهم كالميراث، والأول أقوى لظاهر حديث الباب. وهل تسقط النفقة بمضي زمنها؟ قال الجمهور: لا تسقط نفقة الزوجة لأنها معاوضة، بخلاف نفقة القريب لأنها مواساة. وقال أبو حنيفة: يسقطان بمضي الزمن إلا أن يحكم بها القاضي، وقيل لا يسقطان مطلقا. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. ففي الحديث وجوب نفقة المملوك على سيده، وهو محل اتفاق، وفيه أن مما يدخل في النفقة الطعام والكسوة. وفي الحديث أن الواجب في نفقة المملوك هو قدر الكفاية. وظاهر حديث الباب جواز الاكتفاء بأي طعام يكفيه، وأنه لا يتعين إطعام المملوك مما يأكله سيده. ولذلك حمل حديث أطعموهم مما تطعمون ومما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون على الاستحباب. وحديث الباب يشمل الإماء كما يشمل المماليك. وقال طائفة يلزمه التسوية بين المماليك في الكسوة والطعام، والجمهور على عدم وجوب ذلك لاختلاف قدر الكفاية لكل ولاختلاف قدر عمل كل منهم، فلا بأس من الزيادة لمن هي للاستمتاع على من هي للخدمة. واستدل أبو حنيفة ومالك بالحديث على عدم وجوب تزويج المماليك إذا احتاجوا لعدم ذكره هنا. وقال أحمد بوجوب ذلك إذا طلبوه لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. قال أحمد وأمر الكسوة والطعام قال أحمد وذكر الكسوة والطعام في الحديث للتنبيه على بقية حوائجه ومن حوائجه النكاح. فالحديث يدل لقول أحمد رحمه الله من باب مفهوم الموافقة. وفي الحديث عدم تكليف المماليك ما لا يطيقون من الأعمال، والمراد ما يشق عليهم أو يعجزون عنه. واستدل بالحديث على وجوب إراحتهم في أوقات الراحة. وفي الحديث أن النفقة على المماليك بحسب العرف لا بحسب نفقة السيد لنفسه، فلو كان السيد يقتر لنفسه لم يجوز له التقتير على المماليك. وفي الحديث فضل دين الإسلام ورحمته بالخلق أجمعين، وليس المراد الترغيب في وضع الرق، وإنما المراد معالجة الممارسة الخاطئة فيه. وظاهر الحديث العموم في المسلم وغير المسلم من المماليك، وأنه لا يفرق بينهما في النفقة بسبب ذلك. واستدل بحديث الباب على أن المملوك يملك بالتمليك لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك، واللام للملك. قال المؤلف عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجاله ثقات لحكيم بن معاوية القشيري صدوق، فالحديث حسن. ومن فوائد الحديث مشروعية قيام الإنسان بالعمل الواجب عليه، وفيه مشروعية تذكير الإنسان بما وجب عليه من الواجبات ليقوم بها. وفي الحديث إثبات حقوق للزوجة على زوجها. وفي الحديث تسمية المرأة المتزوجة باسم زوجة بخلاف قول بعض أهل اللغة أنها لا تسمى إلا زوجا بالتذكير لقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. وفي الحديث وجوب نفقة الزوجة على الرجل ولو كانت غنية. وفي الحديث دخول الطعام والكسوة في النفقة الواجبة. وتكملة الحديث ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وسدل أبو حنيفة بالحديث على عدم وجوب النفقة على الزوج لزوجته إذا كان معسرا، وأنها لا تملك الفسخ بذلك لمفهوم قوله إذا طعمت وإذا اكتسيت. قال لكن يرفع الزوج يده عن زوجته لتكتسب. وقال الجمهور إذا لم ينفق الزوج لعسرته خيرت المرأة بين الصبر عليه وفراقه، وتكون النفقة في ذمته لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بالمعروف. قالوا وإن رضيت بالمقام عند الزوج المعسر مدة ثم بدا لها الفسخ بعد ذلك، فقال الشافعي وأحمد لها ذلك. وقال مالك ليس لها ذلك لأنها أسقطت حقها. أما إن أعسر بالسكنى أو الصداق فعلى قولين عند الشافعية والحنابلة، ومذهب الحنابلة على إثبات الفسخ بذلك. وسدل بالحديث على وجوب مساواة المرأة لزوجها في المطعم والكسوة. قال المؤلف رحمه الله وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.